بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتفسير الإمام الطبري رحمه الله تعالى الموسوم بجامع البيان عن تأويل آي القرآن.
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى في تفسير سورة الحج: القول في تأويل قوله تعالى: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. يقول تعالى ذكره: ويستعجلونك يا محمد مشركو قومك بما تعيدهم من عذاب الله على شركهم به وتكذيبهم إياك فيما آتيتهم به من عند الله في الدنيا، ولن يخلف الله وعده الذي وعدك فيهم من إحلال عذابه ونقمته بهم في عاجل الدنيا، ففعل ذلك ووفى لهم بما وعدهم فقتلهم يوم بدر. واختلف أهل التأويل في اليوم الذي قال جل ثناؤه: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، أي يوم هو؟ فقال بعضهم: هو من الأيام التي خلق الله فيها السماوات والأرض. ذكر من قال ذلك. قال: وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، قال: من الأيام التي خلق الله فيها السماوات والأرض. وساق بسنده عن مجاهد في قوله: وإن يوما عند ربك الآية، قال: هي مثل قوله في ألف لام ميم تنزيل، سواء هو الآية. وقال آخرون: بل هو من أيام الآخرة. ذكر من قال ذلك. ساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مقدار الحساب يوم القيامة ألف سنة. وساق بسنده قال عن أبي هريرة رضي الله عنه: يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بمقدار نصف يوم. قلت: وما نصف يوم؟ قال: أو ما تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قال: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وساق بسنده عن مجاهد: وإن يوما عند ربك كألف سنة، قال: من أيام الآخرة. وساق بسنده عن عكرمة أنه قال في هذه الآية: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، قال: هذه أيام الآخرة. وفي قوله: ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، قال: يوم القيامة. وقرأ: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. قد اختلف في وجه صدق صرف،
يعني إذن اليوم الذي ذكر هنا في الآية: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. اختلف العلماء في هذا اليوم، فمن قائل هو يوم القيامة، ومن قائل هو يوم من الأيام التي خلق الله عز وجل فيها السماوات والأرض، والله أعلم. نعم.
وقد اختلف في وجه صرف الكلام من الخبر عن استعجال الذين استعجلوا العذاب إلى الخبر عن طول اليوم عند الله، فقال بعضهم: إن القوم استعجلوا العذاب في الدنيا، فأنزل الله عز وجل: ولن يخلف الله وعده، في أن ينزل ما وعدهم من العذاب في الدنيا. وإن يوما عند ربك من عذابهم في الدنيا والآخرة كألف سنة مما تعدون في الدنيا. وقال آخرون: قيل ذلك كذلك إعلاما من الله مستعجليه العذاب أنه لا يعجل، ولكنه يمهل إلى أجل أجله، وأن البطء عندهم قريب عنده. فقال لهم: مقدار اليوم عندي ألف سنة مما تعدونه أنتم أيها القوم من أيامكم، وهو عندكم بطيء وهو عندي قريب. وقال آخرون: معنى ذلك: وإن يوما من الثقل وما يخاف كألف سنة. القول الثاني عندي أشبه بالحق في ذلك، وذلك أن الله تعالى ذكره أخبر عن استعجال المشركين رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعذاب، ثم أخبر عن مبلغ قدر اليوم عنده، ثم أتبع ذلك قوله: وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة، فأخبر عن إملائه أهل القرية الظالمة وتركه معالجتهم بالعذاب، فبين ذلك أنه عنا بقوله: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، نفي العجلة عن نفسه، نفى العجلة عن نفسه ووصفها بالأنات والانتظار. وإن كان ذلك كذلك كان تأويل تأويل الكلام وإن يوما من أي من الأيام التي عند الله يوم القيامة يوم واحد كألف سنة من عددكم، وليس ذلك عنده ببعيد وهو عندكم بعيد، فلذلك لا يعجل بعقوبة من أراد عقوبته حتى يبلغ غاية مدته. قال القول في تأويل قوله تعالى وكأي من قرية أمليت
الثالث وهو قول من يقول وإن يوما من الثقل وما يخاف كألف سنة، هذا راجع إلى ما يكون في هذا اليوم من الثقل ومما يخاف منه. نعم نعم. قيل هذا من أيام من أيامكم أيضا، هذا بقدر أيامكم، فالعروج إلى السماوات والنزول منها وكذا هذا يقدر من أيامكم أنتم. نعم. وقيل أيضا هو يوم القيامة، نفس الكلام في هذا.
قال القول في تأويل قوله تعالى وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير، يقول تعالى ذكره وكأي من قرية أمليت لها، يقول أمهلتهم وأخرت عذابهم وهم بالله مشركون ولأمره مخالفون، وذلك كان ظلمهم الذي وصفهم الله به جل ثناؤه، فلما أعجل بعذابهم
فلم أعجل بعذابهم
ثم أخذتها، يقول ثم أخذتها بالعذاب فعذبتها في الدنيا بإحلال عقوبتنا بهم، وإلي المصير يقول وإلي مصيرهم أيضا بعد هلاكهم، فيلقون من العذاب حينئذ ما لا انقطاع له، يقول تعالى ذكره فكذلك حال مستعجليك بالعذاب من مشركي قومك، وإن أمليت لهم إلى آجالهم التي أجلتها لهم فإني آخذهم بالعذاب فقاتلهم بالسيف، ثم إلي مصيرهم بعد ذلك فموجعهم إذن عقوبة على ما قدموا من آثامهم.
إلي مصيرهم بعد ذلك فموجعهم إذن عقوبة على ما قدموا من آثامه، فموجعهم إذن عقوبة على ما قدموا من آثامه، يعني أن الله سبحانه وتعالى أحل بهم العذاب في الدنيا بالهزائم وتسليط المسلمين عليهم، وفي الآخرة عذاب الله عز وجل ينتظرهم. نعم.
قال القول في تأويل قوله تعالى قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لمشركي قومك الذين يجادلونك في الله بغير علم اتباعا منهم لكل شيطان مريد، يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين أنذركم عقاب الله أن ينزل بكم في الدنيا عذابه في الآخرة أن تصلوه مبين، يقول أبين لكم إنذاري ذلك وأظهره لتنيبوا من شرككم وتحذروا ما أنذركم من ذلك، لا أملك لكم غير ذلك، فأما تعجيل العقاب وتأخيره الذي تستعجلونني به فإلى الله، ليس ذلك إلي ولا أقدر عليه. ثم وصف نذارته وبشارته ولم يجر للبشارة ذكر، ولما ذكرت النذارة على عمل البشارة على خلافه، فقال فالذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا الصالحات منكم
يعني
أيها الناس،
يعني على عمل وهي الشرك، فيكون البشارة على خلافه وهو التوحيد. نعم.
فقال فالذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا الصالحات منكم أيها الناس ومن غيركم لهم مغفرة، يقول لهم من الله ستر ذنوبهم التي سلفت منهم في الدنيا عليهم في الآخرة، ورزق كريم يقول ورزق حسن في الجنة، كما حدثنا القاسم وساق بسنده عن ابن جريج في قوله فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم قال الجنة، وقوله والذين سعوا في آياتنا معاجزين يقول والذين عملوا في حججنا فصدوا عن اتباع رسولنا والإقرار بكتابنا الذي أنزلناه، وقال في آياتنا فأدخلت فيه كما يقال سعى فلان في أمر فلان، واختلف أهل التأويل في تأويل قوله معاجزين، فقال بعضهم معناه مشاقين. قال ذكر من قال ذلك وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأها معاجزين في كل القرآن يعني بألف، وقال مشاقين. وقال آخرون بل معنى ذلك أنهم ظنوا أنهم يعجزون الله فلا يقدر عليهم. قال ذكر من قال ذلك وساق بسنده عن قتادة قال في آياتنا معاجزين، كذبوا بآيات الله فظنوا أنهم يعجزون الله ولن يعجزوه. وساق بسنده عن قتادة مثله. وهذان الوجهان من التأويل في ذلك على قراءة من قرأه معاجزين بالألف، وهي قراءة عامة، هي قراءة عامة قراء المدينة والكوفة. وأما بعض قراء أهل مكة والبصرة فإنه قرأه معجزين بتشديد الجيم بغير ألف، بمعنى أنهم عجزوا الناس وثبطوهم عن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والإيمان بالقرآن.
والمؤدى في النهاية واحد، فهم يصدون عن سبيل الله ويخوضون في آيات الله ويصدون عن حجج الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يحسبون أنهم يفوتون الله سبحانه وتعالى وأن الله لن يقدر على مؤاخذتهم. نعم.
ذكر من قال ذلك كذلك من قراءته. وساق بسنده عن مجاهد في قوله تعالى معاجزين قال مبطئين، يبطئون الناس عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وساق بسنده عن مجاهد مثله. والصواب من القول في ذلك أن يقال إنهما قراءتان مشهورتان قد قرأ بكل واحدة منهما علماء من القراء متقاربة المعنى، وذلك أن من عجز عن آيات الله فقد عاجز الله، ومن معاجزة الله التعجيز عن آيات الله والعمل بمعاصيه وخلاف أمره. وكان من صفة القوم الذين أنزل الله هذه الآيات فيهم أنهم كانوا يبطئون الناس عن الإيمان بالله واتباع رسوله، ويغالبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحسبون أنهم يعجزونه ويغلبونه، وقد ضمن الله له نصره عليهم، فكان ذلك معاجزتهم الله. فإذا كان ذلك كذلك فبأي القراءتين قرأ القارئ فمصيب الصواب في ذلك. وأما المعاجزة فإنها المفاعلة من العجز، ومعناه مغالبة اثنين أحدهما صاحبه أيهما يعجزه فيغلبه الآخر ويقهره. وأما التعجيز فإنه التضعيف وهو التفعيل من العجز. قوله أولئك أصحاب الجحيم، يقول هؤلاء الذين هذه صفتهم هم سكان جهنم يوم القيامة وأهلها الذين هم أهلها.
ولهذا الذين قاموا بالصد عن آيات الله لن يفوتوا الله سبحانه وتعالى، فسيلحق الله عز وجل بهم العذاب في الدنيا بالخزي وتصلية المؤمنين عليهم، وعذاب الآخرة ينتظرهم. ثم إن هؤلاء مهما صدوا عن سبيل الله ومهما سعوا في صرف الناس عن اتباع آيات الله، فإن الله تبارك وتعالى إذا أراد هداية إنسان فلا تستطيع البشرية أن تصده، كما أنه لو أراد إضلال إنسان فإنه لن يستطيع أحد هدايته. لكن كل هذا ليس مبناه على جبر العباد، وإنما هذا مبناه على علم الله السابق في العباد، فإن الله سبحانه وتعالى يهدي تفضلا منه سبحانه وتعالى ويضل عدلا منه عز وجل. فمن أدى الله سبحانه فبعدله، ومن هداه الله سبحانه وتعالى فبفضله، والله عز وجل قد سبق علمه بكل هذا. لو وقفت البشرية على أن يحجبوا الهداية عن إنسان فلن يتمكنوا من ذلك أبدا، لأن هداية القلوب هذه بيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا رأينا قصة الهداية والضلال قصة يعني عجيبة في أحوال الناس، فترى مثلا أبا طالب وترى أبا سفيان، من جهة الأسباب المادية ومن جهة العقل لو كاد له مدخل في فهم هذا، من كان أولى بالهداية، أبو سفيان أو أبو طالب؟ أبو طالب الذي دافع عن النبي ودخل معه في الشعب ونافح وكذا وكذا والنبي معه الليل والنهار، أو أبو سفيان الذي ظل طيلة بقائه مع هؤلاء المشركين يصد عن سبيل الله ويسعى في صد الناس عن سبيل الله، من الذي كان أولى بالهداية؟ أبو طالب. ولكن سبحان الله إلى أنفاس الأخيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقوم على دعوته، ومع ذلك مات على ملة عبد المطلب. وأما أبو سفيان فإن الله سبحانه وتعالى قد جاء به فأسلم وحسن إسلامه وصار من صحابة رسول الله الذين نترضى عنهم. أما أبو طالب فقد نهاه الله سبحانه وتعالى، نهى الله النبي أن يستغفر لأبي طالب. ما كان المشركين أن يستغفروا، ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. فمن ظن أنه يصد عن المنهج وصد عن السنة وصد عن الحق وصد عن كذا فيبعد هذا عن هداية أو كذا وأن ذلك بيده، فقد ضل ضلالا بعيدا. لكن أناسا قد يستجيبون لمن يضلهم، فجعل الله عز وجل إغواء هؤلاء سببا لعلم الله باستحقاقهم للضلالة، وإلا لو علم الله عز وجل فيهم خيرا لأسمعهم. فرعون من مثله في إضلال الناس وقيامه على الناس بالإضلال وعلى عقيدة الكفرية، ليس أحد مثله، ومع ذلك يخرج الله عز وجل من تحته من ضرب الله عز وجل بها مثلا للذين آمنوا. يعني بكل المقاييس المادية سيؤمن البشر إلا زوجة فرعون، إلا زوجة فرعون، ولكن يأبى الله عز وجل إلا أن يخرج من زوجة فرعون هذه المرأة الصالحة التي ضرب الله بها مثل الذين آمنوا. طيب وامرأة لوط وامرأة نوح؟ امرأة نوح امرأة نبي، وامرأة فرعون امرأة طاغية، ولكن هذه يضرب الله مثل الذين آمنوا، وهذه يضرب الله عز وجل بها مثلا للذين كفروا. فحجب عجاب. لكن يعلم ما تقول لولا فلان كان فلان هذا من أصلح الناس، لولا الشيخ الفلاني لو وإغواء وضلاله لكان فلان ده من أصلح الناس. لا والله يا شيخ ده رجل صالح نسبه، والله يا شيخ رجل أخذ نصوص، والله متى يبي له الحق يأخذه، لكن الأغواء وأضل الشيخ فلان. أقول لك لا والله، لا والله لو كان فيه خير لما كان عند أهل الضلال يربون على الضلال ولا يكتشف ذلك، إلا من قد يقع منه ذلك غفلة فيكون زمانا ثم يوفقه الله سبحانه وتعالى. وإلا فالأصل أن الإنسان يأوي إلى ماذا؟ يأوي إلى ما يشاكله. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره العسرة لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره ليسرى. إني ذاهب إلى ربي سيهدين. الأخ داعد عند الشيخ فلان ليه؟ لماذا يجلس عنده على انحرافات وضلال ولا يسمع شيخ وبس؟ طب يا أخي اسمع شيخ. طب يا أخي الأدلة. لا 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 الناس زكوا. يا أخي ما في حاجة اسمها تزكية أحد، الناس زكوه على العين وعلى الرأس، لكن هل التزكية حصانة تعصم؟ نريد قواعد علمية. تربوا بقى يا أخي، تربوا بقى اتربوا. طب اترك شيخك وتعال نناقش المسألة علمية. رجل زكاه أهل الأرض من البشر، زكاه أهل الأرض، زكاه أصحاب رسول الله، ما أحسن أحد منا اليوم مثل ما أحسن أبو له، ولكن أتى بناقض بعد ذلك يخالف هذا، ما القول فيه؟ من زكى على العين وعلى الرأس؟ لأن زكى قبل الناقض أو بالجهل بالناقض، لكن لما يعرف الناقض يعارض بتزكية إما من زكى قبل الناقض أو الجاهل بالناقض. ألستم تدرسون، ولهذا فقط في علم الرجال في الحديث، ألستم تدرسون أن المثبت يقدم على النافي؟ ألستم تدرسون أن من معه حجة يقدم على من ليس معه حجة؟ تعلم يا ابني، لا ترصب في قاعدة العلم تعصبا. فلو كان هذا فيه خير لحاكم من حاكم ولو بلغ فضلا، لكن يحاكم إلى ما خالف، سواء مخالفة تخرجه من السنة أو مخالفة تحيد به عن الحق أو حتى مخالفة في أمر فقهي. يقول ابن القيم في مسألة الأنساك ثلاثة ولا واحد، يقول متتبعا كلام شيخ الإسلام بين الأنساك ثلاثة، يقول وشيخ الإسلام حبون إلى قلوبنا، والحق حب إلينا إيه؟ من شيخنا، والحق حب إلينا من شيخنا. فتقول هذا فيه خير وجالس لا يمكن، ده منتفع يا منحرف، منتفع منحرف منعز مش معزول. ومشغلون منخلع منعزل قصص والله قصص يا اخوان. فالشاهد هذا لو كان في هذا خير كما قال سبحانه ولو علم الله فيهم خيرا لإيه لا أسمعهم ومن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا. لكن طالب كده الله سبحانه وتعالى يعني فيه خير وإظهار الخير الحق على الباطل ويبقى هنا ما يكتشف هذا أبدا ما يحصل هذا ما يحصل هذا لأن قواعد الحق أعم من مسائل الحق. مسائل حق لا تتناهى مسألة كمفردة حق مع ذا ولا عناه في أي مسألة لكن قاعدة قاعدة كلية تضبط لك عشرات المسائل واخد بالك. فلهذا قاعدة الحق تكون أهم من معرفة مسألة بالحق. ليه ممكن تتعرف مسألة بالحق وتنقد في مسألة في مسألة الحق تبع للشيخ مقلدا له يعني تقلده وأصبت الحق في هذه المسألة لكن لا تعرف القاعدة فتأتي بمسألة أخرى تقع في مخالف الحق. لماذا؟ اتباعا لشيخك أيضا. يبقى القاعدة لم تنضبط القاعدة لم تنضبط وقد توافق من أصاب الحق من غير طريقهم. تيجي مثلا تقول مثلا تارك العمل هذا كافر طب توافق أهل السنة لكنك على قاعدة الخوارج يبقى أصبت نتيجة لكن أخطأت طريقة. لهذا الدخول إلى معرفة الحق إن لم تدخل من قاعدته سوف تتناقض. فأنت بقى قول لي أنت قاعد تحت حيثية إيه الطالب هذا يجلس تحت أي حيثية تحت أي حيثية يجلس انطلاقة بحثك انطلاقة تقييمك من أي حيثية قاعدة كلية مهمة جدا. نعم
قال القول في تأويل
ولهذا بيسمى العلماء قواعد الترجيح بين مظاهر التعارض. لما تيجي عندك قواعد في الترجيح قواعد في الترجيح لما يجي عندك جرح وتعديل تقدم ايه يبقى قواعد جرح مفسر صدر من اهله عندك جرح مفسر صدر من اهله ومش معنى كلمة جرح مفسر مطلق التفسير. بعض الناس كده زي طلبوا لك ايه فلان جرح فلان وكان جرحه مفسر خلاص. يعني مثلا انا هقول مثلا ايه مثلا يعني مثلا هقول مثلا ان الشيخ فلان ده من علماء المسلمين مثلا الكبار الشيخ فلان هذا لا يؤخذ عنه العلم لانه رجل منحرف ضال ولانه رجل كذاب ولانه رجل ما ادري ايه ولا اقول لك بس اصل جرحه مفسر. لا قصد العلماء في الجرح المفسر أي المفسر بما يقتضي الطعن عند علماء الجرح والتعديل مفسر بما يقتضي الطعن مش مفسر بما يقتضي الطعن. ولهذا هم ليه قالوا الجرح مفسر فسر حتى نعلم فسر حتى نزن أهو جارح أم لا. واحد يحذر من واحد لأنه بيرفع منصوبا أو بينصب مرفوعا في بعض المواضع يقول لك جرح مفسر. لا ليه يقال فسر حتى نزل أهو فعلا مما يقبل الجرح به أم لا. فقد يكون تفسيره بغير جارح بجارح لكن غير جارح. الذهل فسر لكن ما قبل الكلام الأخر فلا محمد إسحاق فسر لكن ما قبل. يبقى كلمة العلماء لا يقبل الجرح إلا مفسرا من أجل أن نزل هذا الإيه التفسير أهو يقبل أم يرد. فالشاهد من هذا لو أن الطالب فيه خير ما شرح الله صدره لمثل هذا وإنما يشرح له صدره الحق ولا صده الله عز وجل عن ذلك. ولذا تجد الطالب الموفق حتى لو جلس عند واحد من أهل البدع يقول لك والله شيخ أنا كنت جالس إيه صدري ضيق وفي حاجات مش عجباني بس أنا ما كانش عندي علم بس أنا مش مستريح عندي 100,000 موقف بس أنا منتظر واحد يقول اترك الشيخ غير مطمئن قد يكون جاهل ايه وده اللي ممكن نقول ممكن يجلس فترة ويترك. إنما واحد عنده قاعدة الحق ولك استنى جنبه قاعد جنبه ما أصل كذا يبقى إذا عائد هذا إلى انخرام قاعدتك تقول لي عالم من العلماء بس له فضائل بس ما سقطوش ومش عارف الفرق بين ما سقطوش خطأ ومش عارف الفرق بين خطأ أو زلة وبين انحراف. عادي عنده ينزل على الركبتين زي ينزل الميدان. فكما يعبر عن النزول على الركبتين أو كذا بتعبير النووي ولا يظهر لي ترجيح حتى القول عن آخر واخد بالك أو الأمر فيه ساعة مثلا كما يذكر بعض العلماء تنزل على الركبتين عن يدين مسألة اقتدادية لا يفرق بين النزول على الركبتين ولا النزول إلى الميدان. واحد أخطأ في هذه وأخطأ في هذه ولا يفرق. لا يفرق بين الخارج من كل الخارج من الأرض في زكاة ولا ولا الخارج على السلطان لا يفرق. كل خروج أخطأ في هذه المسألة وأخطأ في هذه المسألة. لا يفرق بين العزل عزل الرجل مع امرأته المصلحة الشرعية بين عزل هذا إذا يعزل ماءه عن المرأة وبين عزل السلطان بالفسق لا يفرق. فعادي هذا عزل وهذا إيه وهذا عزل لا يفرق. نعم.
قال القول في تأويل قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. قال رحمه الله قيل إن السبب الذي من أجله أنزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أن الشيطان كان ألقى على لسانه في بعض ما يتلوه مما أنزل الله عليه من القرآن ما لم ينزله الله عليه فاشتد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم واغتم به فسلاه الله تعالى مما به من ذلك بهذه الآيات. قال ذكر من قال ذلك. قال وساق بسنده عن محمد
قيل إن السبب الذي ما جاء أنزلت هذه الآيات على رسول الله كان أن الشيطان كان ألقى على لسانه في بعض ما يتلوه مما أنزل الله عليه من القرآن ما لم ينزله الله عليه فاشتد ذلك على رسول الله واغتم به فسلاه الله به مما به من ذلك بهذه الآيات اللي هو إيه وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى يعني قرأ ألقى الشيطان في أمنيته يعني في قراءته مثل ما قال الله سبحانه وتعالى لا يعلمون الكتاب إلا أمانية يعني تلاوة فقط فتمنى هنا بمعنى القراءة. نعم.
قال وساق بسنده عن محمد بن كعب القرظي محمد بن قيس قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناد من أندية قريش كثير أهله فتمنى يومئذ ألا يأتيه من الله شيء فينفر عنه فأنزل الله عليه والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا بلغ فرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى ألقى عليه الشيطان كلمتين تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى فتكلم بها ثم مضى فقرأ الصورة كلها فسجد في آخر الصورة وسجد القوم جميعا معه ورفع الوليد بن المغيرة ترابا إلى جبهته فسجد عليه وكان شيخا كبيرا لا يقدر على السجود فرضوا بما تكلم به وقالوا قد عرفنا أن الله يحيي ويميت وهو الذي يخلق ويرزق ولكن آلهتنا هذه تشفع لنا عندهم إذ جعلت لها نصيبا فنحن معك.
هاتان الكلمتان تؤيدان ذلك تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى وهذه أصل القضية معك يا محمد. نحن نقول هؤلاء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى زلفى هؤلاء شفعاؤنا عند الله وأنت كنت تنكر علينا ذلك وها هو أنت تقرأها فقد وفقناك. نعم فنحن معك.
قال فلما أمسى أتاه جبريل عليهما السلام فعرض عليه الصورة فلما بلغ الكلمتين اللتين ألقى الشيطان عليه قال ما جئتك بهاتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افتريت على الله وقلت على الله ما لم يقل فأوحى الله إليه إن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره إلى قوله ثم لا تجد لك علينا نصيرا فما زال مغموما مهموما حتى نزلت عليه وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. قال: فسمع من كان من المهاجرين بأرض الحبشة أن أهل مكة قد أسلموا كلهم، فرجعوا إلى عشائرهم وقالوا: هم أحب إلينا، فوجدوا القوم قد ارتكسوا حين نسخ الله ما ألقى الشيطان. قال: وساق بسنده عن محمد بن كعب القرظي.
نفس دعم القصة ذكر ثم قال: حدثنا ابن عبد الأعلى.
قال: وساق
بسنده.
قال: وساق بسنده عن أبي العالية قال: قالت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جلساؤك عبد بني فلان ومولى بني فلان، فلو ذكرت آلهتنا بشيء جالسناك، فإنه يأتيك أشراف العرب، فإذا رأوا جلساءك أشراف القوم أشراف قومك كان أرغب لهم فيه. قال: فألقى الشيطان في أمنيته فنزلت هذه الآية: فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. قال: فألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلا وشفاعتهن ترجى مثلهن لا ينسى. قال: فسجد النبي صلى الله عليه وسلم حين قرأها، وسجد معه المسلمون والمشركون. فلما علم الذي أجري على لسانه كبر ذلك عليه، فأنزل الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، إلى قوله: والله عليم حكيم.
وذكر أيضا عن سعيد بن جبير قال: لما نزلت هذه الآية أفرأيتم اللات والعزى،
قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تلك الغرانيق العلا، وإن شفاعتهن لترتجى. فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال المشركون: إنه لم يذكر آلهتكم قبل اليوم بخير. فسجد المشركون معه، فأنزل الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، إلى قوله: عذاب يوم عقيم. قال: وساق بسندي عن سعيد بن جبير قال: لما نزلت أفرأيتم اللات والعزى، ثم ذكر نحوهم. قال: وساق بسندي عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، إلى قوله: والله عليم حكيم. وذلك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بينما هو يصلي إذ نزلت عليه قصة آلهة العرب، فجعل يتلوها، فسمعه المشركون فقالوا: إنا نسمعه يذكر آلهتنا بخير. فدنوا منه، فبينما هو يتلوها وهو يقول: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألقى الشيطان: إن تلك الغرانيق العلا منها الشفاعة ترتجى. فعلق يتلوها
فعلق يتلوها
فنزل جبرائيل عليه السلام فنسخها، ثم قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، إلى قوله: والله عليم حكيم.
وذكر نحوا من ذلك عن الضحاك، وذكر نحوا من لحظة ننهي بس ذكرى لهذا. نعم. قال ابن جرير بعد ذلك: فتأويل الكلام.
ولم يرسل يا محمد من قبلك من رسول إلى أمة من الأمم، ولا نبي محدث ليس بمرسل إلا إذا تمنى. واختلف أهل التأويل في معنى قوله تمنى في هذا الموضع، وقد ذكرت قول جماعة ممن قال: ذلك التمني من النبي صلى الله عليه وسلم مما حدثته نفسه من محبته مقاربة قومه في ذكر آلهتهم ببعض ما يحبون، ومن قال ذلك محبة منه في بعض الأحوال إلا ألا تذكر بسوء، وقال آخرون: بل معنى ذلك إذا قرأ وتلا أو حدث ذكر من قال ذلك. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يقول: إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه. وساق بسنده قال عن مجاهد في قوله تعالى: إذا تمنى قال إذا قال. وساق بسنده عن مجاهد مثله. وساق بسنده عن الضحاك يقول في قوله: إلا إذا تمنى، يعني بالتمني التلاوة والقراءة. وهذا القول أشبه بتأويل الكلام بدلالة قوله: فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته على ذلك، لأن الآيات التي أخبر الله جل ثناؤه أنه يحكمها لا شك أنها آيات تنزيل، فمعلوم بذلك أن الذي ألقى فيه الشيطان هو ما أخبر الله تعالى ذكره أنه نسخ ذلك منه وأبطله ثم أحكمه بنسخه ذلك منه. فتأويل الكلام إذن وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تلا كتاب الله وقرأ أو حدث وتكلم ألقى الشيطان في كتاب الله الذي تلاه وقرأه أو في حديثه الذي حدث وتكلم فينسخ الله ما يلقي الشيطان. يقول تعالى فيذهب الله ما يلقي الشيطان من ذلك على لسان نبيه ويبطله كما حدثني علي وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما فينسخ الله ما يلقي الشيطان فيبطل الله ما ألقى الشيطان. وساق بسنده عن الضحاك يقول في قوله فينسخ الله ما يلقي الشيطان نسخ جبريل بأمر الله ما ألقى الشيطان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وأحكم الله آياته. وقوله ثم يحكم الله آياته يقول ثم يخلص الله آيات كتابه من الباطل الذي ألقى الشيطان على لسان نبيه. والله عليم بما يحدث في خلقه من حدث ولا يخفى عليه منه شيء حكيم في تدبيره إياهم وصرفه لهم فيما شاء وأحب. القول في تأويل قوله تعالى ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. يقول تعالى ذكره فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته كي يجعل ما يلقي الشيطان في أمنية نبيه من الباطل كقول النبي صلى الله عليه وسلم تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى فتنة يقول اختبارا يختبر به الذين في قلوبهم مرض من النفاق وذلك الشك في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقيقة ما يخبرهم به. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بسنده عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى ألا يعيب الله آلهة المشركين فألقى الشيطان في أمنيته فقال إن الآلهة التي تدعى إن شفاعتها لترتجى وإنها للغرانيق العلا فنسخ الله ذلك وأحكم الله آياته أفرأيتم اللات والعزى حتى بلغ من سلطان. قال قتادة لما ألقى الشيطان ما ألقى قال المشركون قد ذكر الله آلهتكم بخير ففرحوا بذلك فذلك قوله ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. وساق بسنده عن قتادة بنحوه قال وساق بسنده عن ابن جريج في قوله ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض قال المنافقون. وقوله والقاسية قلوبهم يقول وللذين قست قلوبهم عن الإيمان بالله فلا تلين ولا ترعوي وهم المشركون بالله. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بسنده عن ابن جريج والقاسية قلوبهم قال المشركون. وقوله وإن الظالمين لفي شقاق بعيد يقول تعالى ذكره وإن مشركي قومك يا محمد لفي خلاف الله في أمره بعيد من الحق. قال القول في تأويل قوله تعالى
نعم فهذا هو الذي ذكره ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في هذه الآية وذكر آثارا مفادها وحاصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآيات فألقى الشيطان على لسانه تلك الكلمات تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. وهذه القصة أو هذا الحدث وتلك الواقعة أما أصلها أصل قراءة النبي على هؤلاء سورة النجم وكذا فهي واردة في الصحيح. وأما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ وإن تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لا ترتجى فهذه لم تثبت في حديث صحيح بل كل طرق الحديث في ذلك كل طرق التي وردت في ذلك ضعيفة. وإن كان بعض أهل العلم قال بمفادها نظرا لتلك الطرق ورأى أن تلك الطرق مما يعمل بها في هذا ويثبت أصل وقوع هذا والصحيح الذي عليه المحققون أن ذلك ممنوع وأن ذلك لم يقع أن ينطق النبي صلى الله عليه وسلم بهذا تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى لأن هذه كلمات شركية والنبي يعصم من هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعصم من هذا. وغاية ما فيه لو قلنا بثبوت هذا غاية ما فيه أن الشيطان هو الذي قرأ فوقع في مسامع الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم
قرأ ذلك. أما أن ذلك يكون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا من المحال، هذا من المحال، فإن الله عز وجل يعصم نبيه صلى الله عليه وسلم من أن ينطق بهذه الألفاظ الشركية، يعصم نبيه من هذا. فغاية ما يمكن أن يقال حتى لو افترضنا صحة ذلك أو ثبوت ذلك أن الشيطان ألقى مشوها فاتنا للناس في هذا، ألقى ذلك في مسامعهم كأنما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن النبي صلى الله عليه وسلم يتمكن الشيطان من الإلقاء على لسانه تلك الكلمات فإن ذلك يصادم أجل عصمة قد يعصم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الكلام كلام باطل وينبغي أن ينسف ولا يقال، ولو قال به بعض الفضلاء اعتمادا على ما ذكرها ابن حجر أو كذا من أن يعني أن هذه القصة بطرقها تحسن أو كما قال، لكن الصحيح أن أصل القصة والقراءة في سورة النجم هذه ثابتة، لكن هذه الزيادة اللي هي تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لا ترتجى أن هذه لم تثبت ولا يليق بمقام النبوة أن يكون على ذلك. وهذا الذي عليه المحققون أنهم نفوا أن يقع ذلك على لسان النبي صلى الله عليه وسلم.
هات كده تفسير البغوي وتفسير ابن كثير الموضوع هذا.
نعم.
قال: القول في تأويل قوله تعالى: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم، يقول تعالى ذكره: وكي يعلم أهل العلم بالله أن الذي أنزله الله من آياته التي أحكمها لرسوله ونسخ ما ألقى الشيطان فيه أنه الحق من عند ربك يا محمد.
يبقى اللي بيلقى الشيطان في قلوب هؤلاء وكذا من الأماني الباطلة ومن الأوجه الباطلة على كتاب الله سبحانه وتعالى، فإن آيات الله تتلى يشبه الشيطان على الناس فيقع في قلوبهم المعاني الباطلة فينسخ له ويرفع له هذه المعاني الباطلة بإحكام آياته من الحق الذي يرد هذا الباطل. نعم.
فيؤمنوا به، يقول فيصدقوا به، فتخبت له قلوبهم، فيقول فتخضع للقرآن قلوبهم وتذعن بالتصديق به والإقرار بما فيه. إن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم، إن الله لمرشد الذين آمنوا بالله ورسوله إلى الحق القاصد والحق الواضح بنسخ ما ألقى الشيطان في أمنية رسوله، فلا يضرهم كيد الشيطان وإلقاؤه الباطل على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم. وبنحو الذي قلنا في ذلك
وإن
قال:
إن الله لمرشد الذين آمنوا بالله ورسوله إلى الحق القاصد والحق الواضح بنسخ ما ألقى الشيطان في أمنية رسوله، فلا يضرهم كيد الشيطان وإلقاؤه الباطل على لسان نبيه. هذا من ابن جرير ميل إلى ثبوت مثل هذا نظرا لكثرة أو لورد ذلك عن بعض السلف في أثرهم، لكن نقول كل هذا إنما ذكر وإن صح عن بعضهم إلا أنه مرسل لأنهم ما حضروا القصة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: ذكر من قال ذلك وساق بسنده عن ابن جريج في قوله: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك، قال يعني القرآن.
نعم.
قال: القول في تأويل قوله تعالى: ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم، يقول تعالى ذكره: ولا يزال الذين كفروا بالله في شك، ثم اختلف أهل التأويل في الهاء التي في قوله من ذكر ما هي، فقال بعضهم هي من ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى، ذكر من قال ذلك وساق بسنده عن سعيد بن جبير: ولا يزال الذين كفروا في مرية من قوله تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى.
مثل هذا لا تثبت بالظنون ولا تثبت بأشياء ضعيفة. كيف الشيطان ينطق على لسان نبي الله صلى الله عليه وسلم بهذا تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترضى بالشرك الأكبر؟ إذا ما حفظ الله نبيه صلى الله عليه وسلم هذا الشرك الأكبر ونحن ما نقول هذا يعني فيرد علينا بأنه هذه آثار وردت أو كذا، وينبغي الإنسان أن يخضع عقله للنقل. هذا لو النقل صحيح، لو نقل هذا بالنقل الصحيح لما كان يجوز أن تقول بخلاف إيه هذا. إنما الصحيح عندنا عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، عصمة النبي، ولقد راودوه أن يوافق على عبادة إلى آلهتهم يوما ما يوما وهم يعبدون معنى الله. بل الوارد قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، وهكذا. وكذلك نفى الله الشفاعة، هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم. نعم تقول البغوي ماذا قول؟ اقرأ.
قال الحافظ البغوي رحمه الله تعالى: فإن قيل كيف يجوز الغلط في التلاوة على النبي صلى الله عليه وسلم.
الأول التفسير، قول هو قول ما هو ساق إلا إذا تمنى،
هو ساق النصوص وال
لا بس اختياره يبقى الأول. شوف الأول، أول موضع له قال إيه؟ إلا إذا تمنى القشطان في المنتنس قبل الأثار يعني. طيب المهم ماذا قال بعد ذلك؟
قال: فإن قيل كيف يجوز الغلط في التلاوة على النبي صلى الله عليه وسلم وكان معصوما من الغلط في أصل الدين، وقال جل ذكره في القرآن: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يعني إبليس. قيل: قد اختلف الناس في الجواب عنه، فقال بعضهم: إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقرأه، ولكن الشيطان ذكر ذلك بين قراءته، فظن المشركون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأه.
هذا نقول لو أنها القصة لها ثبوت فيكون هذا من باب هذا الباب، وإذا ما فيش مشكلة لا إشكال فيه، لا يتنافى مع عصمة النبي، إن الشيطان هو اللي يتكلم فيسمع الناس ذلك فيظنون أن النبي هو الذي تكلم. نعم. وكان هذا يبعد كما قلنا في ثبوت أصل القصة، لأن مثل هذه لا تثبت بهذه الأسانيد الضعيفة. نعم.
وقال قتادة: أغفى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال قتادة: أغفى النبي صلى الله عليه وسلم إغفاءة، فجرى ذلك على لسانه بإلقاء الشيطان.
هذا غلط، إن الله عز وجل لا يحفظ قلبه، إنه لا تنام عيناي ولا ينام إيه قلبي. ومصدر الوعي هنا ماذا، القلب ولا العينان؟ لا يا إخواني، في أصول نرجع إلى المحكمات، نرجع إلى المحكمات. ما لم يكن عند النص خلاص أفهم بموجب هذا النص. فالقول بأن النبي أغفى إغفاءة فلا تكلم الشيطان، هذا لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ، محفوظ إذا نام ومحفوظ إذا استيقظ. ولهذا كتروى الأنبياء هو النبي كانت حقا وحيا يثبت بها. نعم.
قال: والأكثرون قالوا: جرى ذلك على لسانه بإلقاء الشيطان على سبيل السهو والنسيان، ولم يلبث أن نبهه الله عليه. وقيل إن الشيطان قالوا جرى ذلك على لسانه بإلقاء الشيطان على سبيل السهو والنسيان ولم يلبث أن نبهه الله عليه.
فين هذا؟ لو جاء أن النص واضح في هذا يمكن تحتمل هذا، لكن ما في النص.
وقيل إن شيطانا يقال له الأبيض عمل هذا العمل، وكان ذلك
ينسى ليحصل تشريع، نسي في صلاته وكذا وكذا، وأجر الله سبحانه وتعالى النسيان فيما يتعلق بهذا التشريع ليترتب على ذلك التشريع، إنما أنا بشر أنسى كما تنسوا. نعم.
وكان ذلك فتنة ومحنة من الله تعالى، والله تعالى يمتحن عباده بما يشاء، فينسخ الله ما يلقي الشيطان أن يبطله ويذهبه، ثم يحكم الله آياته فيثبتها، والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة أي محنة وبلية للذين في قلوبهم مرض شك ونفاق، والقاسية يعني الجافية قلوبهم عن الحق وهم المشركون. وذلك أنهم افتتنوا لما سمعوا ذلك ثم نسخ ورفع فازدادوا عتوا، وظنوا أن محمدا يقوله من عند نفسه، ثم يندم فيبطل، وإن الظالمين المشركين لفي شقاق أي ضلال بعيد أي في خلاف شديد.
انتهى كلامه ابن كثير.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وكان ذلك من فجع الشيطان وفتنته، فوقعت هاتان.
لما نرجع إلى موضع تفسير نأتي من أوله، يعني هو ابن كثير ذكر الآيات ثم قال وكان ذلك لا ما تقولش ساق، يبقى الأول مفتح وإيه ماذا قال، فسر إيه يعني إيه فألقى الشيطان في أمنيته، إيه معنى ألقى الشيطان في أمنيته وكذا، ثم بعد ذلك هو بيسوق بقى على اختياره هو أشياء.
دخل
ايوه ها.
قال قد ذكر كثير من المفسرين ها هنا قصة الغرانيق وما كان من رجوع
اول مطلع التفسير بعد
اول مطلع. نعم يا شيخ نعم ها. اول شيء قال قد ذكر كثير من المفسرين ها هنا قصة الغرانيق وما كان من رجوع كثير من المهاجرة الى ارض الحبشة ظنا منهم ان مشركي قريش قد اسلموا ولكنها من طرق كلها مرسلة ولم ارها مسندة من وجه صحيح والله اعلم. ثم ساق روايات
ايوه
كما ذكر الطبري رحمه الله. ثم قال بعدها بدايه الكلام وقال رحمه الله وكان ذلك من سجع الشيطان وفتنته فوقعت هاتان الكلمتان في قلب كل مشرك بمكه. ده كان كلام الراوي ده في الروايات اللي هو بيذكرها هذا الكلام في الروايات اللي هو بيذكرها يعني هذا الكلام في الروايات اللي هو بيذكرها.
طب ثم ختم الكلام على هذا
قال رحمه الله وقد ذكرها محمد بن إسحاق في السيرة بنحو هذا وكلها مرسلات ومنقطعات فالله أعلم. وقد ساقها البغوي في تفسيره مجموعة من كلام ابن عباس ومحمد بن كعب القرظي وغيرهما بنحو من ذلك. ثم سأل ها هنا سؤالا كيف وقع مثل هذا مع العصمة المضمونة اللي هو من كلام ابن البغوي.
لا أيها
قال ثم سأل ها هنا سؤالا كيف وقع مثل هذا مع العصمة المضمونة من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم حكى أجوبة عن الناس من ألطفها أن الشيطان أوقع في مسامع المشركين ذلك فتوهموا أنه صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس كذلك في نفس الأمر بل إنما كان من صنيع الشيطان لا من رسول الرحمن صلى الله عليه وسلم والله أعلم. وهكذا تنوعت أجوبة المتكلمين عن هذا بتقدير صحته. وقد تعرض القاضي عياض رحمه الله في كتاب الشفاء لهذا وأجاب بما حاصله يعني أجاب ب يعني إيه
أقول يا
ما ذكرش كلام ما ذكر لم يذكر كلام ال كلام القاضي.
نعم
يعني قال أجاب بما حاصله يعني لعله يقصد بما سبق يعني فين كلام القاضي. قال المحقق كذا في جميع النسخ يعني لم يذكر كلام القاضي. ثم ذكر كلام القاضي في الحاشية قال وكلام القاضي عز في الشفاء أذكره مختصرا له. قال رحمه الله أذكر كلام القاضي قال فاعلم أكرمك الله أن لنا في الكلام على مشكل هذا الحديث مأخذين أحدهما في توهين أصله والثاني على تسليمه. أما المأخذ الأول فيكفيك أن هذا حديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه ثقة بسند سليم متصل وإنما أولع به وبمثله المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريب المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم. وصدق القاضي بكر بن العلاء المالكي حيث قال لقد بلي الناس ببعض أهل الأهواء والتفسير وتعلق بذلك الملحدون مع ضعف نقلته واضطراب رواياته وانقطاع إسناده واختلاف كلماته فقائل يقول إنه في الصلاة وآخر يقول قالها في نادي قومه حين أنزلت عليه الصورة وآخر يقول قالها وقد أصابته سنة وآخر يقول بل حدث نفسه فسها وآخر يقول إن الشيطان قالها على لسانه. قال رحمه الله وإن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرضها على جبريل قال ما هكذا أقرأتك وآخر يقول بل أعلمهم الشيطان أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال والله ما هكذا أنزلت إلى غير ذلك من اختلاف الرواة. ومن حكيت هذه الحكاية عنه من المفسرين والتابعين لم يسندها أحد منهم ولا رفعها إلى صاحب وأكثر الطرق عنهم فيها ضعيفة واهية والمرفوع فيه حديث شعبة عن أبي بشير عن سعيد بن جبين عن ابن عباس قال فيما أحسب الشك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بمكة وذكر القصة. قال أبو بكر البزار هذا لا نعلمه يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد متصل يجوز ذكره إلا هذا ولم يسنده عن شعبة إلا أمية بن خالد وغيره يرسله عن سعيد بن جبير وإنما يعرف عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. فقد بين لك أبو بكر رحمه الله أن لا يعرف من طريق يجوز ذكره سوى هذا وفيه من الضعف ما نبه عليه مع وقوع الشك فيه كما ذكرناه الذي لا يوثق به ولا حقيقة معه. أما حديث الكلبي فمما لا يجوز الرواية عنه ولا ذكره لقوة ضعفه وكذبه كما أشار إليه البزار رحمه الله. والذي منه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ والنجم وهو بمكة، فسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. هذا توهينه من طريق النقل. أما من جهة المعنى
ثابت، الأصل ثابت. نعم.
أما من جهة المعنى فقد قامت الحجة وأجمعت الأمة على عصمته صلى الله عليه وسلم ونزاهته عن مثل هذه الرذيلة، إما من تمنيه أن ينزل عليه مثل هذا من مدح آلهة غير الله،
يعني
مدح
آلهة أن تكون الأمنية حديث نفس، كما ألمح هنا ابن جرير عن بعضهم أنه ود لو نزل شيء من هذا حتى يعني يفتح قلوبهم لذلك. كيف النبي يود أن ينزل مثل هذا؟ نعم، أن تكون أمنية حديث نفس، تمنى أن ينزل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قرر التوحيد وجهد من أجله. نعم.
وأجمعت الأمة على عصمته صلى الله عليه وسلم ونزاهته عن مثل هذه الرذيلة، إما من تمنيه أن ينزل عليه مثل هذا من مدح آلهة غير الله وهو كفر، أو يتصور عليه الشيطان ويشبه عليه القرآن حتى يجعل فيه ما ليس منه، ويعتقد النبي صلى الله عليه وسلم أن من القرآن ما ليس منه حتى ينبهه جبريل عليه السلام، وذلك كله ممتنع في حقه صلى الله عليه وسلم، أو يقول ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من قبل يعني نفسه عمدا.
ما ذكر مثلا وقتها أو قال له بعض الصحابة كيت وكيت، لا، إنما ذكره جبريل، فقال النبي افتريت على الله، فاغتم غما شديدا حتى أنزل الله عز وجل هذه الآية تسليه. هذا غير معقول.
نعم. أو يقول ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من قبل نفسه عمدا وذلك كفر أو سهوا، وهو معصوم من هذا كله. ووجه ثان وهو استحالة،
أو أغفى إغفاءة فنام فحصل ذلك على لسان، وهذا مستحيل، لأن الله عز وجل حافظ نبي صلى الله عليه وسلم نوما ويقظة، بل إنما قال إنما تنام عيناي ولا ينام قلبي. نعم.
ووجه ثان هو استحالة هذه القصة نظرا وعرفا، وذلك أن هذا الكلام لو كان كما روي لكان بعيد الالتئام، متناقض الأقسام، ممتزج المدح بالذم، متخاذل التأليف والنظم. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا من بحضرته من المسلمين وصناديد المشركين ممن يخفى عليه ذلك، وهذا لا يخفى على أدنى متأمل، فكيف بمن رجح حلمه واتسع في باب البيان ومعرفة فصيح الكلام علمه. قال وجه ثالث أنه قد علم من عادة المنافقين ومعاند المشركين وضعفة القلوب والجهلة من المسلمين نفورهم لأول وهلة، وتخليط العدو على النبي صلى الله عليه وسلم لأقل فتنة، وتعيرهم المسلمين والشماتة بهم الفينة بعد الفينة، وارتداد من في قلبه مرض ممن أظهر الإسلام لأدنى شبهة. ولم يحكي أحد في هذه القصة شيئا سوى هذه الرواية الضعيفة. ووجه رابع ذكر الرواة لهذه القصة القضية أن فيها نزلت وإن كادوا ليفتنونك الآيتين، وهاتان الآيتان تردان الخبر الذي رووه، لأن الله تعالى ذكر أنهم كادوا يفتنونه حتى يفتري، وأنه لولا أن ثبته لكاد يركن إليهم. فمضمون هذا مفهومه
إنما وقع،
فمضمون هذا مفهومه أن الله تعالى عصمه من أن يفتري وثبته حتى لم يركن إليهم قليلا فكيف كثيرا. وهم يروون في أخبارهم الواهية أنه زاد على الركون والافتراء بمدح آلهتهم، وأنه قال صلى الله عليه وسلم افتريت على الله وقلت ما لم يقل، وهذا ضد مفهوم الآية، وهي تضعف الحديث لو صح، فكيف ولا صحة له. وهذا مثل قوله تعالى في الآية الأخرى،
الكلام هذا إلى آخره كلام طيب وكلام قوي، كلام هنا القاضي عياض كلام قوي، وهو الذي عليه المحققون. وكما ألمح ابن كثير في مطلع تفسير هذه الآيات لما قال هنا ذكروا قصة الغرنق وكذا وكذا، ثم قال وكل طرقها إيه؟ كل طرقها ضعيفة ولا يثبت بمثل هذا أبدا. الموضع المشكل والمشكل جدا، والذي لا نقول يعني وقع من النبي ثم تاب منه أو كذا، وإنما يعارض مسلمات وإجماعات، منها عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من أن يجري الله عز وجل على لسانه شركا أكبر، شركا أكبر. تلك الغرانيق العلى وإن شفعتهن لا ترتجى، فلا نعمد إلى إثبات هذا بدعوى أنه وردت عن البعض بأسانيد مرسلة. فالعمل هنا هو عمل الحقيقة، عمل المحققين الذين يعني يردون مثل هذه النقولات إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى كتاب الله عز وجل. إذا وجدت بعض النصوص يلتمس العلماء الجمع بينها بعضها ببعض حتى لا تتعارض، فكيف بكلام من لا يعني يصح
وهي تلك الأسانيد المرسلة التي لم يثبت اتصال فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا لو وقع لنقل بالأحاديث الصحيحة المتواترة، لأن هذه القصة سوف تكون أغرب قصة تقع في حياة المسلمين، فكيف لا تثبت بالأسانيد الصحيحة المتواترة وإنما كلها مراسيل لا يصح اتصالها برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحق المجزوم به إن شاء الله تعالى في هذا أن هذه القصة لم تثبت، وغاية ما قد يكون مع يعني التحفظ في هذا كما يقول حافظ ابن كثير وألطف الأجوبة، يعني قال البغوي رحمه الله أن يكون الشيطان تكلم بلسانه، هو الشيطان تكلم بلسانه حال قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فظن المشركون أن هذا كلام النبي فوقعت الفتنة. غاية ما فيه مع أن هذا يحتاج إلى ثبوت أيضا، لأن الأصل عندنا الثبوت، فكما ذكر القاضي بأن مرجع المسألة إلى أمرين، الثبوت والمعنى، أما الثبوت فلم يثبت وأما المعنى فمخالف لما نقل في من الإجماعات على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي بعد هذا كله أن نثبت على القول بهذا، نقول السلف أدرى، ما السلف أدرى، وكذا السلف أدرى فيما يقررون، السلف أدرى فيما يصح ذلك عنهم، لكن ليس كل ما يروى يقال هذا كلام السلف وهذا قول السلف وهذا اختيار السلف وهذا وكذا. كما قلنا بالبحث الماضي أيضا المعنى، وإحنا بنقرأ ابن كثير من مسائل الإسرائيليات وهذه المسائل، ولهذا أنا أنصح الحقيقة بفهم قاعدة التفسير في هذا الباب والرجوع أيضا إلى جملة التفاسير في الآيات المشكلة، في الآيات المشكلة جملة التفسير، هات قصة هاروت وماروت، هات قصة النعجة، هات قصة التابوت، هات قصة سليمان والجسد الذي قاه، هات قصة الغرانيق، هذه الآية، هات هذا القصص واجمع من التفاسير وكلام أهل العلم يجلي لك هذا حتى تضبط هذه القاعدة والقول في مثل هذه الآيات إذا ذكرت لك أو طلب منك بيانها في أي وقت من الأوقات. فحاصل هذا أننا نقول كما يقول المحققون من هذا، مثل القاضي عياض أيضا هنا، ومثل حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. ولهذا بعض الناس يظن يعني أنه ثناء شيخ الإسلام على تفسير ابن جرير يعني عصمته، ولا شك أن تفسير ابن جرير من أجل التفاسير، لكن ليعلم أن هذا التفسير ليس كل ما اختاره ابن جرير هو المختار، وليس كل ما صوابه ابن جرير هو الصواب، وليس كل ما قبله ابن جرير هو المقبول، لكن هذا التفسير عظيم فيما نقل لنا من آثار عظيمة، وكان شامعا لما يذكر في الآية عن العلماء بالأسانيد إليهم، فلا شك أنه جامع لهذا. لكن أنبه على نقطة واحدة فقط، وهي أنه ليس كل ما صوب ابن جرير هو الصواب، وليس كل ما رجع ابن جرير هو الراجح، لأننا للأسف الشديد قد نكون على سطحية معينة، إذا ذك تفسير فمعناه ماذا؟ فمعناه القبول لكل ما فيه، لا، إنما هذا كلام يعرض، إذا تركت كلام النبوة فانظر في كل كلام وفقد دليل أم لا، فضلا عن كلام ابن جرير رحمه الله تعالى. وأرجو هذه المواضع التي والحمد لله إذا أتينا إليه مما يشكل بسطنا القول فيها ونظرنا فيها، بحيث إنه إن شاء الله تعالى يكون عندك بإذن الله هذه المباحث قد سبق بحثها، بحيث إذا تصدرت يوما ما فقد أخذتها طيبة مباركة سالمة من الزيغ بالنسبة لك لمرور هذه الأبحاث، سواء كان في القرآن آيات القرآن أو كان في أحاديث مشكلة أيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو في زلات بعض أهل العلم من السلف مما قد يعارض منهج السلف. هذه ثلاثة تأخذها غضة طرية مبحوثة إن شاء الله يطمئن الإنسان للبحث فيها، بحيث إذا تصدر يوما ما لا تكون هذه المسائل مشكلة بل سبق بحثه، آيات أشكلت، أحاديث أشكلت، وقائع زلات لبعض علماء السلف حتى لا يشتبه عليك منهج السلف بما زل فيه بعض السلف. فهذه ثلاثة أمور مهمة جدا، ليه؟ لأنه قد يرد عليك الإشكال في الآيات فتقع في, 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 في إشكالية، قد يرد عليك إشكالات في بعض الأحاديث فتشوش عليك اعتقادك في فهم البعض، حديث الرجل دينك حمرات أبي حديث كذا، يعني بعض الأشياء حديث مثلا حاطب بن بلتعة ومسألة الجاسوس ومسألة كذا والموالاة وغير ذلك مثلا. كذلك زلت بعض العلماء ممن ينتسب إلى السلف كيف أنها لا تشوش علي أصل الاعتقاد. لهذا نحاول عند كل موضع من هذه المواضع أن نقف وقفة يعني المقل من بحث كلام أهل العلم ومحاولة الخروج بشيء تطمئن إليه النفوس حتى لو تكررت معك بعد ذلك أو تصدرت يوما ما وأنت تشرح مثل هذه الأشياء فإذا بها والحمد لله قد إيه قد يعني بان لك شيء مما تطمئن إليه فلا تحدث بقى وقتها إيه كلاما جديدا ولا تزل في هذه المسائل إذا عرضت عليك يوما ما وتكون هذه المسائل الحمد لله مطروحة لك مطروحة أمامك. إذا تكلم مفسر في شيء من هذا فأنت عندك الحمد لله هذه المسائل وإذا تكلم محدث فهذه المسائل فعندك وإذا تكلم بعض الناس في بعض مثلا أمور عقدية قد وقع بعض السلف في زلات فيها فيكون عندك الجواب في هذا الحمد لله. نعم وأيضا ما كلام الشيخ الألباني معروف وبحث الشنقيطي بحث طيب في أضواء البيان فهذه المسألة أيضا بحث طيب الحقيقة. لكن قد يقول لك قائل هؤلاء في المتأخرين وإنما نحن نعتمد على كلام المتقدمين. نعم نعم
رد كلام ابن حجر في تقوية
الحديث. إيه نعم ابن حجر هو يعني أنا عندي أقوى ما استدل به أو ما يعني يقوي قوله في المسألة ذكر ابن حجر الذي قصة ورد من ثلاث طرق وكذا وكذا ولكن يحسنها بموجب هذه الطرق.
قال وساق بسنده
يعني حتى أذكر أحد مشايخنا يعني كان في درس التفسير وذكر هذه القصة و يعني هو ممن يرى أن مثلها يعني يثبت ونقل كلام ابن حجر رحمه الله تعالى ويقول بمفادها ويعني رجعت في الدرس كثيرا حتى استحييت من كثرة المراجعة لكن الشيخ يرى أن كلام ابن حجر هو يعني وهو من أهل الصنعة فيعتمد عليه في هذا وهذا ليس بصحيح طبعا ليس بصحيح. نعم قال ايه ابن قدامة هات له الميكروفون. نعم ولو حاجة بسيطة هي البسيطة بالحروف يا علي ايه يا علي الله يصلحك يا علي تقول حاجة بسيطة مجاز البسيطة دي اللي فيها الدواء 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 ها
سئل
ايه وفي حاجة اسمها سئل
وسئل محمد بن اسحاق بن خزيمة عن اللي بيشرح
فين هذا
عن هذه القصة فقال هذا من وضع
فين الزنادقة فين المصدر
الدية يا شيخنا ساقه في الإسرائيليات والموضوعات في كتاب التفسير أبو شهبة
مين؟
أبو شهبة يا شيخنا
فيقول
سئل ابن خزيمة عن هذه القصة فقال هذا من وضع الزنادقة وصنف في ذلك كتابا ثم ذكر بقى كلام الأئمة فيها شيخنا هذا من المتقدمين
أكمل
وذهب إلى وضعها الإمام أبو منصور المتردي
كيف غيره حد من السلف
حيث قال الصواب أن
قوله السلف حد قال من السلف حد قال من السلف ابن خزيمة هذا نقل عنه فين المصدر عن ابن خزيمة
المصدر هكذا قال الرازي في تفسيره الرازي يا شيخنا في تفسير انه محمد بن اسحاق بن خزيمة وفي الالوسي نقلا عن تفسير
البقى بس صحة هذا عن خزيمة احتاج لصحة هذا عن خزيمة لكن على ما قلنا يعني هذا اصلا تدل على نصوص القرآن والسنة من عصمة النبي ان يحصل هذا على لسانه. نعم طيب نكتفي بهذا القدر ونقف عند ولا يزال لدينا أو هتبي لأنها لا تعلق ماشي آسف.
قال القول في تأويل قوله تعالى ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم يقول تعالى ذكره ولا يزال الذين كفروا بالله في شك ثم اختلف أهل التأويل في الهاء التي في قوله منه من ذكر ما هي، فقال بعضهم هي من ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى، ذكر من قال ذلك. وساق بسنده عن سعيد بن جبير قال ولا يزال الذين كفروا في مرية منه من قوله تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن ترتجى. قال وساق بسنده قال ابن زيد في قوله ولا يزال الذين كفروا في مرية منه قال مما جاء به إبليس لا يخرج من قلوبهم زادهم ضلالة. وقال آخرون بل هي من ذكر سجود النبي صلى الله عليه وسلم في النجم، ذكر من قال ذلك. وساق بسنده عن سعيد بن جبير ولا يزال الذين كفروا في مرية منه قال في مرية من سجودك. وقال آخرون بل هي من ذكر القرآن، ذكر من قال ذلك. وساق بسنده عن ابن جريج ولا يزال الذين كفروا في مرية منه قال من القرآن. وأولى هذه الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال هي كناية من ذكر القرآن الذي أحكم الله آياته، وذلك أن ذلك من ذكر قوله وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك، أقرب منه من ذكر قوله فينسخ الله ما يلقي الشيطان، والهاء من قوله أنه من ذكر القرآن، فإلحاق الهاء في قوله في مرية منه بالهاء من قوله أنه الحق من ربك أولى من إلحاقها بما التي في قوله ما يلقي الشيطان مع بعد ما بينهما. وقوله حتى تأتيهم الساعة يقول لا يزال هؤلاء الكفار في شك من أمر هذا القرآن إلى أن تأتيهم الساعة بغتة، وهي ساعة حشر الناس لموقف الحساب بغتة، يقول فجأة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. اختلف أهل التأويل في هذا اليوم أي يوم هو، فقال بعضهم هو يوم القيامة، ذكر من قال ذلك. قال وساق بسنده عن الضحاك في قوله عذاب يوم عقيم قال عذاب يوم لا ليلة له. قال وساق بسنده عن عكرمة أن يوم القيامة لا ليلة له،
من العقم يعني كان يرجع العقم يعني.
وقال آخرون بل عني
يوم العقيم الذي يكون لا ليلة له.
وقال آخرون بل عني به يوم بدر، وقالوا إنما قيل له يوم عقيم أنهم لم ينظروا إلى الليل فكان لهم عقيما، ذكر من قال ذلك. عن مجاهد وساق بسنده عن مجاهد قال عذاب يوم عقيم يوم بدر. وساق بسنده عن ابن جريج أو يأتيهم عذاب يوم عقيم قال ابن جريج يوم ليس فيه ليلة لم يناظروا إلى الليل. قال مجاهد عذاب يوم عظيم. وساق بسنده عن مجاهد قال يوم بدر. وساق بسنده عن سعيد بن جبير في قوله عذاب يوم عقيم قال يوم بدر. وساق بسنده عن قتادة قوله عذاب يوم عقيم قال هو يوم بدر، ذكره عن أبي بن كعب رضي الله عنه. وساق بسنده عن قتادة في قوله عذاب يوم عقيم قال هو يوم بدر عن أبي بن كعب رضي الله عنه. وهذا القول الثاني أولى بتأويل الآية، لأنه لا وجه لأن يقال لا يزالون في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو تأتيهم الساعة، وذلك أن الساعة هي يوم القيامة، فإن كان اليوم العقيم أيضا هو يوم القيامة فإنما معناه ما قلنا من تكرير ذكر الساعة مرتين باختلاف الألفاظ، وذلك ما لا معنى له. فإن كان ذلك كذلك فأولى التأويلين به أصحهما معنى وأشبههما بالمعروف في الخطاب، وهو ما ذكرنا في معناه. فتأويل الكلام إذن ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة فيصيروا إلى العذاب الدالم، أو يأتيهم عذاب يوم عقيم لهم فلا ينظروا فيه إلى الليل ولا يؤخروا فيه إلى المساء لكنهم يقتلون قبل المساء. قال القول في تأويل قوله تعالى الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. يقول تعالى ذكره السلطان والملك إذا جاءت الساعة لله وحده لا شريك له، ولا ينازعه يومئذ منازع،
وقد كان في الدنيا ملوك يدعون بهذا الاسم، ولا احد يومئذ يدعى ملكا سواه يحكم بينهم، يقول يفصل بين خلقه المشركين به والمؤمنين. فالذين امنوا بهذا القرآن وبمن انزله ومن جاء به وعملوا بما فيه من حلاله وحرامه وحدوده وفرائده في جنات النعيم يومئذ. والذين كفروا بالله ورسوله وكذبوا بآيات كتابه وتنزيله وقالوا ليس ذلك من عند الله، إنما هو إفك افتراه محمد وأعانه عليه قوم آخرون، فأولئك لهم عذاب مهين. يقول فالذين هذه صفتهم لهم عند الله يوم القيامة عذاب مهين، يعني عذاب مذل في جهنم.
هات كده الكلام الألباني رحمة الله عليه فيه تتبع كلام ابن حجر.
نعم. وضع نفس الكتاب في تعليق على كلام ابن خزيمة.
اللي هو من؟
الشيخ الألباني في نصب المجاني أيضا.
في إيه؟
المجاني.
قال إيه؟ اقرأ.
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في نصب المجانيق لنصف قصة الغرانيق، قال في أصل الكتاب: قال الفخر الرازي في تفسيره: روي عن محمد بن إسحاق بن خزيمة أنه سئل عن هذه القصة فقال هذا من وضع الزنادقة، وصنف فيه كتابا. قال الشيخ رحمه الله في الحاشية: هو الإمام ابن خزيمة صاحب الصحيح المعروف به، وقد تبع الفخر في عزو هذا الكلام لابن خزيمة المحقق الشوكاني في فتح القدير، وأما ابن حيان فعزاه في تفسيره البحر لمحمد بن إسحاق جامع السيرة النبوية، وتبعه الآلوسي في تفسيره. قال الشيخ: والأرجح عندي الأول، لأن الحافظ ابن حجر ذكر في الفتح تبعا لابن كثير أن ابن إسحاق روى هذه القصة في السيرة مطولا، فهذا يبعد نسبة ذلك القول إليه، ولو كان له لنبه عليه الحافظ عقب ذلك، والله أعلم.
يعني بيرجح أنها تابعة لمن؟
ابن خزيمة.
صاحب ابن خزيمة
صاحب الصحيح.
صاحب الصحيح.
صاحب الصحيح. أقرأ الحاشية ثاني.
نعم.
قال الشيخ: هو الإمام ابن خزيمة صاحب الصحيح المعروف به، وقد تبع الفخر في عزو هذا الكلام لابن خزيمة المحقق الشوكاني في فتح القدير، أما ابن حيان فعزاه في تفسيره البحر لمحمد بن إسحاق جامع السيرة النبوية، وتبعه الآلوسي في تفسيره. قال الشيخ بعدما حكى القولين: والأرجح عندي الأول، أنه ابن خزيمة، لأن الحافظ ابن حجر ذكر في الفتح تبعا لابن كثير أن ابن إسحاق روى هذه القصة في السيرة مطولا، فهذا يبعد نسبة ذلك القول إليه،
يعني إلى الصفحة الثاني.
طيب تعليق على كلام ابن حجر.
قال الشيخ رحمه الله في قال الشيخ رحمه الله تعالى في مقدمة الكتاب: فشرعت متوكلا على الله الغفور في جمع طرق تلك القصة من كتب التفسير والحديث، وبينت عللها متنا وسندا، ثم ذكرت قول الحافظ ابن حجر في تقويتها، وتعقبته بما يبين وهي ما ذهب إليه، ثم عقبت على ذلك بذكر بعض البحوث والنقول عن بعض الأئمة الفحول ذوي التحقيق في الفروع والأصول تؤيد ما ذهبنا إليه من نكارة القصة وبطلانها ووجوب رفضها وعدم قبولها، تصديقا لقوله تعالى: لتؤمنوا به.
نعم.
لتؤمنوا بالله ورسوله الآية.
نعم. ماشي. طيب
قال الشيخ رحمه الله تعالى في نصب المغانيق كلام الحافظ والرد عليه. قال: وقد يقال إن ما ذهبت إليه من تضعيف القصة سندا وإبطالها متنا يخالف ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر من تقويتها كما سبق الإشارة إليه آنفا. قال: فالجواب أنه لا ضير علينا منه، ولئن كنا خالفناه فقد وافقنا جماعة من أئمة الحديث، والعلم سيأتي ومن أئمة الحديث والعلم سيأتي ذكرهم، فاتباعهم أولى لأن النقض العلمي معهم لا لأنهم كثرة. ورحم الله من قال: الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف الرجال. ولبيان ذلك لابد لي من أن أنقل كلام الحافظ بتمامه ثم أتبعه ببيان رأينا فيه والصواب الذي نرمي إليه، فأقول: قال الحافظ في الفتح بعد أن ساق الرواية الأولى وخرجها هي وغيرها مما تقدم، قال: وكلها سوى طريق سعيد بن جبير إما ضعيف وإما منقطع، ولكن لكثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلا، مع أن لها طريقين آخرين مرسلين رجالهما على شرط الصحيحين. ثم ذكر الرواية الثانية والثالثة ثم قال: وقد تجرأ أبو بكر بن العربي كعادته فقال: ذكر الطبري في ذلك روايات كثيرة باطلة لا أصل لها، وهو إطلاق مردود عليه. وكذا قول عياض: هذا حديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة، ولا رواه ثقة بسند سليم متصل مع ضعف نقلته واضطراب رواياته وانقطاع إسناده. وكذا قوله: ومن حملت عن هذه القصة من التابعين والمفسرين لم يسندها أحد منهم، ثم رده من طريق النظر بأن ذلك لو وقع لارتد كثير ممن أسلم. قال: ولم ينقل ذلك انتهى. وجميع ذلك لا يتمشى مع القواعد، فإن الطرق إذا كثرت وتباينت، هذا كلام الحافظ، قال الحافظ: وجميع ذلك لا يتمشى مع القواعد، فإن الطرق إذا كثرت وتباينت مخارجها دل ذلك على أن لها أصلا. وقد ذكرت أن ثلاثة أسانيد منها على شرط الصحيح، وهي مراسيل يحتج بها من يحتج بالمرسل، وكذا من لا يحتج به لاعتضاد بعضها ببعض. قال: قاعدة تقوية الحديث بكثرة الطرق، قال الشيخ الألباني رحمه الله: قاعدة تقوية الحديث بكثرة الطرق ليست على إطلاقها. والجواب عن ذلك من وجوه، جواب الشيخ الألباني عن ابن حجر، قال: أولا أن القاعدة التي أشار إليها وهي تقوية الحديث بكثرة الطرق ليست على إطلاقها، وقد نبه على ذلك غير واحد من علماء الحديث المحققين، منهم الحافظ أبو عمرو بن الصلاح، حيث قال رحمه الله في مقدمة علوم الحديث: لعل الباحث الفهم يقول: إن نجد أحاديث محكوما بضعفها مع كونها قد رويت بأسانيد كثيرة من وجوه عديدة، مثل حديث الأذنان من الرأس ونحوه، فهل لا جعلتم ذلك وأمثاله من نوع الحسن، لأن بعض ذلك عضد بعضا كما قلتم في نوع الحسن على ما سبق آنفا؟ وجواب ذلك أنه ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه، بل ذلك يتفاوت، فمنه ما يزيله ذلك بأن يكون ضعفه ناشئا من ضعف حفظ راويه ولم يختل فيه ضبطه له، وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال زال بنحو ذلك، كما في المرسل الذي يرسله إمام حافظ، إذ فيه ضعف قليل يزول بروايته من وجه آخر، ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته، وذلك كالضعيف الذي ينشأ من كون الراوي متهما بالكذب أو كون الحديث شاذا. وهذه جملة تفاصيلها تدرك بالمباشرة والبحث، فاعلم ذلك فإنه من النفائس العزيزة. انتهى كلام ابن الصلاح. قال الشيخ الألباني: قلت: ولقد صدق رحمه الله، فإن الغفلة عن هذه النفيسة قد أوقعت كثيرا من العلماء لا سيما المشتغلين منهم بالفقه في خطأ فاضح، ألا هو تصحيح كثير من الأحاديث الضعيفة اغترارا بكثرة طرقها وذهولا منهم عن كون ضعفها من النوع الذي لا ينجبر. نعم.
ثانيا، عموما أن هذه القاعدة واضحة.
قال: الوجه الثاني، وهو يحتوي على تحقيق أمرين أساسيين: الأول أن الحديث المرسل ولو كان المرسل ثقة لا يحتج به عند أئمة الحديث كما بينه ابن الصلاح في علوم الحديث وجزم هو به فقال، وذكر كلام ابن الصلاح.
ماشي. على كل يعني هذا كلام ضعيف في هذه القصة، وإن كان أصل الكلام جهة التقعيد قد يمرر، فإن ابن حجر رحمة الله عليه ما قصد أيضا أن كل ضعيف يتقوى، إنما ابن حجر رحمة الله عليه ذكر في هنا في المرسل، والمرسل الذي تباينت مخارجه، فمثل هذا قد يكون في غير هذه القصة يعمل بها، أما في هذه القصة فإن أصلها وارد في الصحيح بغير ذكر هذا، فيكون هذا مخالفا لما ذكر في الصحيح. الأمر الثاني أنها مخالفة للمعاني المتقررة والمجمع عليها، وهي عصمة الأنبياء من ذلك، فإن النبي يعصى من أن يجري الشيطان على لسانه شركا أكبر. الأمر الثالث أنها لو كانت ثابتة لوقت بالأسانيد الصحيحة، فإذا الانتقاد هنا يكون من جهات عديدة أخرى، من جهات عديدة أخرى، وليس من قاعدة يعني إيه ابن حجر
التي قد تكون صحيحة في غير هذه القصة قاعدة، وهي أن 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 أنه أثبت بأن ثلاثة طرق منها مرسلة يعني صحيحة ومتبينة المخرج، فتدل على أن لها أصلا في غير هذه ممكن أن يعني تصح هذه القاعدة. أما في هذه القصة فإنها معارضة بما هو أقوى من ذلك، وهو أن أصل هذه القصة وارد وليس فيها ذكر هذه الزيادة، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الغرانيق العلى وإن شفعتهن تقتج. نعم.
طيب ذكر بعضها العلماء الذين طعنوا في القصة.
نعم، المحققون طعنوا في القصة،
ذكر بدر الدين العيني والكرماني والشوكاني والألوسي والقرطبي وقاضي عياض.